أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 66 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع خواتيم قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 21 بعد 100 بصفة أخص. نحن مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآية متممة للسياق السابق في بضع آيات مضت، رحنا نفصل بينها ونفسر كل آية على حدة حتى تأخذ حقها. ومن بعد قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. تأتي هذه الآية: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد: الذين آتيناهم الكتاب، يعني مؤمن اليهود، يتلونه حق تلاوته، يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفون ويتبعونه حق اتباعه. وفي الجلالين: الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ، يتلونه حق تلاوته يقرؤونه كما أنزل، والجملة حال، وحق نصب على المصدر والخبر، وحق نصب على المصدر والخبر أولئك يؤمنون به، نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا. ومن يكفر به، أي بالكتاب المؤتى بأن يحرفه فأولئك هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم والعياذ بالله تعالى. وفي تفسير القرآن للمراغي: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أي ومن أهل الكتاب طائفة تقرأ التوراة قراءة تأخذ بمجامع قلوبهم وتدخل في شغاف أفئدتهم، فيراعون ضبط لفظها ويتدبرون معناها ويفقهون أسرارها وحكمها. أولئك هم الذين يعقلون أن ما جئت به هو الحق فيؤمنون به ويهتدون بهديه إلى سواء السبيل، كعبد الله بن سلام وأضرابه ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، أي ومن يكفر بما أنزل إليك بعد أن تبين له أنه الحق من الرؤساء المعاندين والجهال المقلدين، وكثير ما هم، فأولئك هم الذين خسروا سعادة الدنيا والمجد والسيادة التي يعطيها الله من ينصر دينه، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، وخسروا نعيم الآخرة وحق عليهم العذاب الذي أعده الله للكافرين. وكفرانهم به آت إما بتحريف كتابهم المبشر به حتى لا تنطبق البشارة عليه ليوافق أهواءهم، وإما بإهماله اكتفاء بقول علمائهم الذين أضافوا إلى التوراة ما شاءوا ليشتروا به ثمنا قليلا. وفي الآية إيماء إلى أن الذين يتلون كتاب الله دون أن يتدبروا معانيه لا حظ لهم من الإيمان، لأنهم لا يفقهون هداية الله فيه ولا تصل العظة إلى أفئدتهم بتلاوته. وفي هذا عبرة لنا كما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فينبغي أن يكون ذلك حافزا لنا في تدبر القرآن وفهمه لا قراءته لمجرد التلاوة، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أعوذ بالله من أقفال القلوب. وقال: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولكن وأسفا إن كل هذه الآيات والعبر لم تحل بين هذه الأمة وتقليدها من قبلها وحذوها حذوهم شبرا بشبر وباعا بباع وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى صار القرآن حجة عليها والعياذ بالله، كما جاء في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، إما حجة لك وإما حجة عليك. ومن يتلوه وهو معرض عن تدبره، والتدبر في العبرة منه يكون كالمستهزئ بربه: وما مثله إلا مثل من يرسل كتابا إلى آخر لغرض خاص فيقرأه المرسل إليه مثنى وثلاث ورباع ويترنم به ولا يلتفت إلى معناه ولا يكلف نفسه إجابة ما طلب فيه، أيرضى المرسل بمثل هذا ويكتفي به عن إجابة طلبه أم يعده استهزاء به؟ فعلى المؤمن في كل زمان ومكان أن يتلو القرآن بالتدبر والفهم والعمل بما فيه، فإن كان أميا أو عجميا فإنه ينبغي أن يطلب من أهل الذكر أن يفهموه أن يفهموه معناه ويشرحوا له مغزاه. وفي المعنى الإجمالي: هذه الآيات سيقت استدراكا على ما قبلها، فإن ما تقدم كان تيئيسا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من إيمان أهل الكتاب وسلب ما كان يخالج نفوسهم من الرجاء. وهنا أرشد إلى أن فريقا منهم يرجى إيمانهم، وهم الذين يتدبرون كتابهم ويميزون بين الحق والباطل ويفهمون أسرار الدين ويعلمون أن ما جئت به هو الحق الذي يتفق مع مصالح البشر، فهو الذي يهذب نفوسهم ويصفي أرواحهم وينظم معايشهم، وبه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وبعد أن أقام عليهم الحجة دعاهم وناداهم وطلب إليهم أن يتركوا الغرور المانع لهم من الإيمان، إذ لا ينبغي لمن كرمه الله وفضله على غيره من الشعوب أن يكون حظه من كتابه كحظ الحمار يحمل أسفارا. انتهى تفسير المراغي وتيسير الكريم المنان في تفسير القرآن للسعدي. قال: يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا، لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. لهذا توعدهم بقوله: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وفي ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله: والذين يتجردون منهم من الهوى يتلون كتابهم حق تلاوته ومن ثم يؤمنون بالحق الذي معك، فأما الذين يكفرون به فهم الخاسرون، لا أنت ولا المؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وأي خسارة بعد خسارة الإيمان! أعظم آلاء الله على الناس في هذا الوجود. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه أصحاب الرحمة والرضوان: الذين آتيناهم الكتاب هم مؤمنو أهل الكتاب، والكتاب التوراة أو الإنجيل أو هم أصحابه، أو هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب يكون هو القرآن. وفي أيسر التفاسير كلام العلي الكبير الجزائري: يتلونه حق تلاوته، لا يحرفون كلمه عن مواضعه، ولا يكتمون الحق الذي جاء فيه من نعت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. قوله: أولئك هم الخاسرون، المشار إليهم كفار أهل الكتاب، والخسران خسران الدنيا والآخرة. وفي الآية يخبر تعالى أن الذين آتاهم الله الكتاب التوراة والإنجيل كانوا يتلونه حق تلاوته فلا يحرفون ولا يكتمون، هؤلاء يؤمنون بالكتاب حق الإيمان. أما الذين يحرفون كلام الله ويكتمون ما جاء فيه من نعوت النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لا يؤمنون به، وهم الخاسرون دون غيرهم. ومن آمن من أهل الكتاب بكتابه وتلاه حق تلاوته سوف يؤمن بالنبي الأمي ويدخل في دينه قطعا. من الهدايات: هداية الآية، طريق الهداية في تلاوة كتاب الله حق تلاوته بأن يجود قراءته ويتدبره هداية ويؤمن بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويحلل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده كما يقيم حروفه. تفسير الميسر: الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يقرؤونه القراءة الصحيحة ويتبعونه حق الاتباع ويؤمنون بما جاء فيه من الإيمان برسل الله، ومنهم خاتمهم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون ولا يبدلون ما جاء فيه. هؤلاء هم الذين يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه. وأما الذين بدلوا بعض الكتاب وكتموا بعضه فهؤلاء كفار بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، ومن يكفر به فأولئك هم أشد الناس خسرانا عند الله تعالى. نسأل الله العافية. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم: غير أن ثمة فريقا من اليهود والنصارى قد تفقهوا في أسفارهم الأصلية أو الأصيلة، وتلوها حق التلاوة، وفطنوا إلى ما دخلها من تحريف، فأولئك يؤمنون بحقائقها ويؤمنون تبعا لذلك بالقرآن، ومن يكفر بكتاب منزل فأولئك هم الخاسرون. نقول: انتهينا من المفصل من المجمل، ونشرح في المفصل إن شاء الله، وإن كان المراغي يعتبر كان اليوم من المفصل. في المفصل ونماذج منه تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة عليه السلام ورحمة الرضوان. وبعد أن ذكر القرآن في الآيات السابقة أحوال الكافرين من أهل الكتاب، أخذ في بيان حال المؤمنين منهم فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الآية: المراد بالذين أوتوا الكتاب مؤمنوا أهل الكتاب، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. قال قتادة: هم اليهود والنصارى، هو قول عبد الرحمن بن أسلم، واختاره ابن جرير الطبري. وحمل بعض المفسرين الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب على القرآن، والرأي الأول أولى، فإن عرف القرآن جرى على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ولم يذكر المسلمون فيه إلا بعنوان المسلمين والمؤمنين، كما أن السياق واللحاق في بني إسرائيل. ومعنى الآية: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته، آمن بما أرسلتك به يا محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤمنون به، أي بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والكفر بالكتاب يتحقق بتحريفه وإنكار بعض ما جاء فيه، أي ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون في الدنيا، حيث لا يعيشون فيها عيش المؤمنين، وهم الخاسرون في الآخرة حيث خسروا نعيم الآخرة، حق عليهم العذاب الذي أعده الله للكافرين. أو معنى: ومن يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكتم صفته ونعته فقد خسر الهدى في الدنيا والسعادة في الآخرة. ومن ملحقات الآية في تفسيرها: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه، ثم قرأ: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يقول: اتبعها. وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد نحو ذلك. في الآية إيماء إلى أن الذين يتلون الكتاب دون أن يتدبروا معانيه لا حظ لهم من الإيمان، لأنهم لا يفقهون هداية الله فيه، ولا تصل العظة إلى أفئدتهم بتلاوته. قال تعالى: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولكن وأسفا إن كل هذه الآيات والعبر لم تحل بين هذه الأمة وتقليدها من قبلها وحذوها حذوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، والقرآن حجة لك أو عليك. نقلها عن المراغي، ماشي. انتهى تفسير دكتور عبد الله شحاتة، وندخل على تفسير الشيخ ابن عثيمين، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه صحابه الرحمة والرضوان. حاول أسلك صوت شوية. بسم الله الشافي. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، مبتدأ وجملة يتلونه حق تلاوته، إلا إنها خبر المبتدأ، وعلى هذا فتكون الجملة الثانية: أولئك يؤمنون به، استئنافية. وقيل إن قوله تعالى يتلونه حق تلاوته جملة حالية، وأن جملة أولئك يؤمنون به خبر المبتدأ، والأقرب الإعراب الثاني، لأن الكلام هنا عن الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمنون به إلا من يتلو الكتاب حق تلاوته، سواء التوراة أو الإنجيل أو القرآن. وعلى هذا فقيد الذين آتيناه، قيد الذين آتيناهم الكتاب بكونهم يتلونه حق تلاوته أحسن، يعني أن من أوتي الكتاب وصار على هذا الوصف يتلوه حق تلاوته فهو الذي يؤمن به. قوله تعالى آتيناهم الكتاب أي أعطيناهم الكتاب، والإيتاء هنا إيتاء شرعي وكوني، لأن الله تعالى قدر أن يعطيهم الكتاب فأعطاهم إياه، وهو أيضا إيتاء شرعي لأنه فيه الشرائع والبيان. والمراد بمن آتاهم الكتاب ما هذه الأمة أو هي وغيرها، وهذا هو الأرجح أنه شامل لكل من آتاه الله الكتاب. والكتاب المراد به الجنس، فيشمل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله عز وجل. قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، التلاوة تطلق على تلاوة اللفظ وهي القراءة، وعلى تلاوة المعنى وهي التفسير، وعلى تلاوة الحكم وهي الاتباع. هذه المعاني الثلاثة للتلاوة داخلة في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته. فالتلاوة اللفظية قراءة القرآن باللفظ الذي يجب أن يكون عليه معربا كما جاء لا يغير، والتلاوة المعنوية أن يفسره على ما أراد الله، ونحن نعلم مراد الله بهذا القرآن لأنه جاء باللغة العربية كما قال الله تعالى بلسان عربي مبين، وهذا المعنى في اللغة العربية هو ما يقتضي هذا اللفظ، فنكون بذلك قد علمنا معنى كلام الله عز وجل. وتلاوة الحكم امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. قوله تعالى حق تلاوته، هذا من باب إضافة الوصف إلى موصوف، من باب إضافة الوصف إلى موصوفه، يعني التلاوة الحق أي التلاوة الجد والثبات وعدم الانحراف يمينا أو شمالا، وهو من حيث الإعراب مفعول مطلق لأنه مضاف إلى مصدر، كما قال ابن مالك في الألفية: كجد كل الجد. قوله تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، من شرطية جازمة، يكفر مجزوم على أنه فعل الشرط، به أي بالكتاب، وجملة فأولئك هم الخاسرون هي جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية، والجملة الاسمية إذا كانت جوابا للشرط وجب اقترانها بالفاء، وأتى بالجملة الاسمية المفيدة للثبوت والاستمرار، وأتى بضمير الفصل هم لإفادة الحصر والتوكيد، يعني فأولئك الذين كفروا به هم الخاسرون لا غيرهم، وأصل الخسران هو النقص، لهذا يقال ربح ويقال في مقابله خسر، فهؤلاء هم الذين حصل عليهم النقص لا غيرهم، لأنهم مهما أوتوا من الدنيا فإنها زائلة وفانية فلا تنفعهم. صار يهتم ابن عثيمين باللغة أكثر، لا بأس، لكنها يعني سالكة جميلة. فوائد: من فوائد الآية منة الله عز وجل على من آتاه الله تعالى الكتاب فتلاه حق تلاوته، ومنها أنه ليس مجرد إتيان الكتاب فضيلة الإنسان بل الفضيلة بتلاوته حق تلاوته، ومنها أن للإيمان علامة وعلامته العمل، قوله تعالى أولئك يؤمنون به بعد قوله عز وجل يتلون حق تلاوته، ومنها أن من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليلا على نقص إيمانه، قوله تعالى يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فمعنى ذلك إذا لم يتلوه حق تلاوته فإنهم لم يؤمنوا به بل نقص من إيمانهم بقدر ما نقص من تلاوتهم له. ومنها أن تلاوة القرآن نوعان: تلاوة حق وتلاوة ناقصة ليست تامة. فالتلاوة الحق أن يكون اللسان تاليا للفظه ولمعناه عاملا بأحكامه مصدقا بأخباره، فمن استكبر أو جحد فإنه لم يتلوه حق تلاوته. تلاوة الحق أن يكون الإنسان تاليا للفظه ولمعناه عاملا بأحكامه مصدقا بأخباره، فمن استكبر أو جحد فإنه لم يتلوه حق تلاوته. ومنها أن الكافر بالقرآن مهما أصاب من الدنيا فهو خاسر، لقوله تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، يكون خاسرا ولو نال من الدنيا من أموال وبنين ومراكب فخمة وقصور مشيدة، لأن هذه كلها سوف تذهب وتزول أو هو يزول عنها ولا تنفعه. واذكر قصة قارون، واتل قول الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فإذا يصدق عليهم أنهم هم الخاسرون، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ولما كان الذي يتلهى بذلك عن ذكر الله يظن أنه يربح قال تعالى ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، يعني ولو ربحوا في دنياهم. ومن فوائد الآية علو مرتبة من يتلون الكتاب حق تلاوته للإشارة إليهم بلفظ البعيد أولئك يؤمنون به. انتهى تفسير ابن عثيمين عليه صحابة الرحمة الرضوان، وإلى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم، أراد أن يبين أن هناك من اليهود والنصارى من لم يحرفوا في كتبهم، وأن هؤلاء يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته، لأنهم يعرفون من التوراة والإنجيل، لأنهم يعرفونه من التوراة والإنجيل. ولو أن الله سبحانه لم يذكر هذه الآية لقال الذين يقرؤون التوراة والإنجيل على حقيقتيهما ويفكرون في الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوا كيف تكون هذه الجملة على كل اليهود وكل النصارى ونحن نعتزم الإيمان بالإسلام. وهذا ما يقال عنه قانون الاحتمال، أي أن هناك عددا مهما قل من اليهود أو النصارى يفكرون في اعتناق الإسلام باعتباره الدين الحق. وقد كان هناك جماعة من اليهود عددهم 40 قادمون من سيناء مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ليشهدوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قرأوا التوراة غير المحرفة وآمنوا برسالته، وأراد الله أن يكرمهم ويكرم كل من سيؤمن من أهل الكتاب. فقال جل جلاله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يتلونه كما أنزل بغير تحريف ولا تبديل، فيعرفون الحقائق صافية غير مخلوطة بهوى البشر ولا بالتحريف الذي هو نقل شيء من حق إلى باطل. قوله تعالى أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نلاحظ أن القرآن الكريم يأتي دائما بالمقارنة ليكرم المؤمنين ويلقي الحسرة في نفوس المكذبين، لأن المقارنة دائما تظهر الفارقة بين الشيئين. إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الذين آتاهم الله الكتاب فلم يحرفوه وآمنوا به ليصلوا إلى النعمة التي ستقودهم إلى النعيم الأبدي، وهي نعمة الإسلام والإيمان. وقابل الذين يحرفون التوراة والإنجيل فمصيرهم الخسران المبين والخلود في النار عياذا بك اللهم. في تفسير المنار لرشيد رضا قال الصلة بين قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب الآية وبين ما قبلها واضحة جلية، وهي أن هذه جاءت في موضع الاستدراك على ما سبقها من إياس النبي يأسي من الإياس اللي هو التيئيس من إياس النبي والمؤمنين من أهل الكتاب، فقد علمنا أن آية ولن ترضى عنك اليهود والنصارى قد سلت ما كان يخالج النفوس من الرجاء بإيمان أهل الكتاب كلهم. وهذه الآية تنطق بأن منهم من يرجع إيمانه، وهم الذين وصفهم بما هو علة الرجاء ومناط الأمل، وهو تلاوة كتابهم حق تلاوته وعدم الجمود على الظواهر والتقاليد والاكتفاء بالأمان والظنون. كأنه يقول إن كانت نفسك تحدثك بأن أهل الكتاب أقرب إلى الإيمان بما جئت به لأنه يشبه ما عندهم ويصدق أنبياءهم وأصول شرائعهم من حيث يقتلع جذور دين الوثنيين ويمحوه محوا، فيكون الوثنيون أجدر من أهل الكتاب بمعاندتك ومجاحدتك، فاعلم أن هؤلاء قد ألحقوا بدينهم من التقاليد والمخترعات وألصقوا به من البدع والعادات ما غرهم في دينهم بغير فهم وجعلهم يتعصبون له بغير عقل، فكانوا بذلك أبعد عن حقيقة الإيمان من أولئك الذين يعبدون الأوثان، وذلك أنهم اتخذوا الدين جنسية فليس لهم منه إلا الجمود على عادات صارت مميزة للمنتسبين إليه، ولكن لا يزال فيهم نفر يرجى منهم تدبر الشيء والتمييز بين الحق والباطل، وهم الذين آتيناهم الكتاب وهم يتلونه حق تلاوته أن يفهمون أسراره ويفقهون حكمة تشريعه وفائدة نوط التكليف به، لا يتقيدون في ذلك بآراء من سبقهم فيه ولا بتحريفهم كلمه عن مواضعه. أولئك هم الذين يقدرون ما جئت به من الترقي في الدين وإقامة قواعده على الأساس المتين، يؤمنون به بعد العلم بأنه الحق الذي يزيل ما بينهم من الخلاف ويهديهم إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة. ومن يكفر به من الرؤساء المعاندين والمقلدين الجاهلين وهم الأكثرون فأولئك هم الخاسرون لهذه السعادة، المحرومون مما يكون للمؤمنين من المجد والسيادة، سواء كان كفرهم بتحريفه ليوافق مذاهبهم التقليدية أم بإهماله اكتفاء بقول علمائهم. ويجوز أن يكون الضمير في قوله به للهدى الذي ذكر في الآيات السابقة. وفي كلام أستاذ محمد عبدو عبر عن التدبر والفهم بالتلاوة حق التلاوة ليرشدنا إلى أن ذلك هو المقصود من التلاوة التي يشترك فيها أهل الأهواء والبدع مع أهل العلم والفهم، والتعبير يشعر بأن أولئك الذين حكم بنفي رضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نفيا مؤكدا لا حظ لهم من الكتاب إلا مجرد التلاوة وتحريك اللسان بالألفاظ، لا يعقلون عقائده ولا يتدبرون حكمه ومواعظه ولا يفقهون أحكامه وشرائعه، لأنهم استغنوا عنه بتقليد بعض الرؤساء والاكتفاء بما يقولون، فلا عجب إذا أعرضوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضرر في إعراضهم. وأما الآخرون فإنهم لتدبرهم وفهمهم أسرار الدين وعلمهم بوجوب مطابقتها لمصالح المكلفين يعقلون إن ما جاء به هو الحق الذي يتفق مع مصلحة البشر في ترقية أرواحهم وفي نظام معاييسهم فيؤمنون به، وإنما ينتفع بالإيمان أمثالهم وإنما ينتفع بإيمان أمثالهم. وجملة القول أن هذا التعبير أفاد حكما جديدا وإرشادا عظيما، وهو أن الذي يتلو الكتاب لمجرد التلاوة مثله كمثل الحمار يحمل أسفار، فلا حظ له من الإيمان بالكتاب لأنه لا يفهم أسراره ولا يعرف هداية الله فيه، وقراءة الألفاظ لا تفيد الهداية وإن كان القارئ يفهم مدلولاتها كما يقول المفسر والمعلم لها، لأن هذا الفهم من قبيل التصور إلا خيال يروح ويتراءى ثم يغيب ويتناء، وإنما الفهم فهم التصديق والإذعان ممن يتدبر الكتاب مستهديا مسترشدا ملاحظا أنه مخاطب به من الله تعالى ليأخذ به فيهتدي ويرشد. والمقلدون محرومون من هذا، فلا يخطر لهم ببال أنهم مطالبون بالاهتداء بكتاب الله تعالى، وإنما الهداية عندهم محصورة في كلام رؤسائهم الدينين ولا سيما إذا كانوا ميتين. وإذا كنا نعتبر بما قص الله تعالى علينا من خبر أهل الكتاب كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فإننا نعرف حكم أهل القرآن عنده تعالى مما ذكره عن أهل التوراة والإنجيل كما نعرفه عن مثل قوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فكل هذه الآيات والعبر لم تحل دون اتباع هذه الأمة سنن من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع كما أنبئت للتحذير، والقرآن حجة عليها كما ورد في الحديث والقرآن حجة لك وعليك. ولا شك أن من يتلو ألفاظ القرآن وهو معرض عن هدايته غير معتبر بوعده ووعيده فهو كالمستهزئ بربه، يسأل سائل من المقلدين حاضر الدرس بأن العلماء قالوا إن القرآن يتعبد بتلاوته، فقال الأستاذ الإمام نعم ولكنهم لم يقولوا إنه أنزل لذلك، وكيف يقولون ذلك والله الذي أنزله يقول إنه أنزله ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن وكذلك السنة يصرحان في مواضع كثيرة بخلاف هذا القول إذا أخذ على إطلاقه وجعل معناه أو من معناه أن الله تعالى يطالب عباده بقراءة القرآن بدون تدبر ولا تذكر. وقد جاء من الأحاديث ما يصف حال قوم يأتون بعد يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وقد سماهم شرار الخلق، فهؤلاء الأشرار قد اتخذوا القرآن من الأغاني والمطربات، وإذا طالبت أحدهم بالفهم والتدبر أخذته العزة بالإثم واحتج عليك بكلمة قالها فلان أو حلم رآه فلان أو حلم رآه فلان، وهكذا انقلب على المسلمين وضع الدين، ثم هم يتعجبون مع ذلك كيف حرموا من وعد الله في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وضرب الأستاذ مثلا رجلا يرسل كتابا إلى آخر فيقرأه المرسل إليه هزرمة أو يترنم به ولا يلتفت إلى معناه ولا يكلف نفسه إجابة ما طلب فيه ثم يسأل الرسول أو غيره ماذا قال صاحب الكتاب فيه وماذا يريد منه. أيرضى المرسل من المرسل إليه بهذا أم يراه استهزاء به؟ فالمثل ظاهر، وإن كان الحق لا يقاس على الخلق فإن الكتاب لا يرسل لأجل ورقة ولا لأجل نقوشه، فإن الكتاب لا يرسل لأجل ورقه ولا لأجل نقوشه ولا لأجل أن تكيف الأصوات حروفه وكلمه، ولكن ليعلم مراد المرسل منه ويعمل به. إن الاستهزاء بالقرآن واجب على كل مكلف في كل زمان ومكان، فعلى كل قارئ أن يتلو القرآن بالتدبر وأن يطالب نفسه بفهمه والعمل به. ولا شك أن كل من له معرفة ولو قليلة باللغة العربية فإنه يفهم من القرآن ما يهتدي به، ومن كان أميا أو عجميا فإنه ينبغي له أن يسأل القارئين أن يقرأوا له القرآن ويفهموه معناه. قد تقدم التنبيه على هذا في مقدمة تفسير سورة الفاتحة، بل قال الأستاذ في هذا المقام إنني أعتقد أنه يجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن أو يسمعه كله ولو مرة واحدة في عمره، ومن فوائد ذلك أن يأمن من إنكار شيء منه إذا عرض عليه أو سمعه مع التشكيك فيه. انتهى تفسير المنار. في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني الذين آتيناهم الكتاب قيل هم المسلمون، والكتاب هو القرآن، وقيل من أسلم من أهل الكتاب، والمراد بقوله يتلونه أنهم يعملون بما فيه فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، فيكون من تلاه يتلوه إذا اتبعه. ومنه قوله تعالى والقمر إذا تلاها أي أتبعها، كذا قيل. ويحتمل أن يكون من التلاوة أي يقرؤونه حق قراءته لا يحرفونه ولا يبدلونه. وقوله الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ وخبره يتلونه، أو الخبر قوله أولئك يؤمنون به. وقيل الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى، والله أعلم. انتهى بتصرف لأنه أورد حديث ضعيف. يا الله، يا رب يا رب يا بسم الله. نحن نرجع. تفسير القرآن العظيم لابن كثير. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتلونه حق تلاوته، قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. قال أبو العالية قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. قال الحسن البصري: يعملون بمحكم ويؤمنون بمتشابه، يكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يتلونه حق تلاوته قال: يتبعونه حق اتباعه. ثم قرأ: والقمر إذا تلاها يقول اتبعها. وكذا قال سفيان الثوري وابن مسعود: يتلون حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. قال القرطبي ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه، لكن الحديث في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب، إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وقوله: أولئك الذين يؤمنون به، خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتاب المنزلة، أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته، آمن بما أرسلتك به يا محمد. كما قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته، قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سأل الله من فضله. كما قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يخرون الأذقان يبكون زيد خشوعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لهذا قال تعالى: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. الحكم واضح في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما أئمة الضلال يقولون كل واحد كفاية عليه يؤمن بالنبي الذي يؤمن به، فكيف يؤمن اليهود بموسى ولا يؤمنون بعيسى؟ ما إيمانهم بموسى؟ وكيف يصح لهم إيمان ولم يؤمنوا بعيسى وقد بشر به موسى؟ طب النصارى كيف إيمانهم بعيسى؟ هل قال لهم عيسى أنا إله؟ هل قال لهم عيسى إنني ابن الله؟ هل ورد أي نص يقول إن المسيح قال إنه ثالث ثلاثة؟ حتى نقول من آمن بموسى يكفيه ذلك ومن آمن بعيسى يكفيه ذلك؟ أئمة الضلال عندنا يبررون للكفار كفرهم والرضا بالكفر كفر. وفي الآيات من الدروس والفوائد والعبر بخلاف ما ذكرنا أنها تعمم وتخصص، فتعمم فتشمل كل من آتاه الله كتابا، وتخصص فتكون في أهل الكتاب يهود والنصارى إذا عرفوا التوراة والإنجيل بدون تحريف سيجدون فيها البشارة بعيسى فيؤمنون به، ويجدون فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم فيتبعونه. وشرط التوراة والإنجيل أن يؤمنوا بما أنزل. قل لأهل الكتاب لستم على شيء، قل لأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. طب التوراة والإنجيل حرفة، يبقى وما أنزل إليكم من ربكم، فأين هم من الإيمان بما أنزل إليهم من ربهم؟ أليس القرآن نزل للكل؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أليس هم من العالمين؟ أليسوا بشرا أم أنهم بقر؟ ثم إن الآية إن خصصت بهذه الأمة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوة، حق التلاوة قراءة صحيحة فهم صحيح إيمان بالمتشابه وعمل بالمحكم، أنواع التلاوة. أين الأمة من هذه التلاوة؟ يظنون أنه يتلونه حق تلاوته كالقراء، قراء عندنا في المآتب ما شاء الله، يعني الصوت جميل ومخارج حروف منضبطة، ولكن في حرص على المقامات، والمقامات لا يراعى فيها غالبا أحكام التلاوة، لأنه في المدود، المدود في أحكام التلاوة آخرها ستة، آخرها ستة، يعني لا نعرف في المدود ثمانية ولا سبعة، ستة فقط. طيب لنفسه طويل وحلو والمقامات بتقول له قول، زي اللي بيقول تواشيح بيقول يا خد له كم مد ده. المقامات بتقول له كده، وزي لما يأذن هو الحي على الصلاة ويديها يديله نفس طويل ويمد بدل 66. وأنا بسمع بعض الفيديوهات لبعض المشاهير تلاقيه بيهتم بالنغمة وطول النفس والمقامات، ده ليس حق التلاوة، مع أنه متقن، يعني هو من حيث المخارج والمعلومة، لكن التطبيق بيقدم المقامات على الأحكام أحكام التلاوة. دي مصيبة موجودة في الأمة، دي في التلاوة المرتبطة باللفظ النطق، الذين يتلونه حق تلاوته مع التلاوة الفهم. مين منا حفظ القرآن في الكتاتيب والشيخ فهمه معنى التلاوة؟ لا. يعني يندر انك تجد واحد وهو بيحفظ القرآن بيحفظ معه معناه، بيفهم معناه، ابدا. هو يحفظ القرآن، هو صغير هو كبير، المهم حفظ القرآن. والصالح منا يقرأ ويرتل، عاوز ياخذ ثواب حسنات، ماشي. لكن فين التدبر؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فين العمل؟ قرآن فيه حلال وحرام، حدود، فنحل حلاله ونحرم حرامه ونقف عند حدوده، إنما نقعد نقرأ القرآن ونتغنى به، هذا يكفي؟ الشيخ محمد عبده ضرب المثال، واحد أرسل كتابا، ملك أرسل كتابا لأحد الرعية أو الحكومة، وزير أو كذا، فما شاء الله مسك الكتاب ويقرأ فيه ويتغنى به ويضعه. يعني طيب أين أنت من تنفيذ تعليماتي؟ هل هذا يرضي الملك أنك أنت طول الليل والنهار مسك الكتاب تنظر إليه وتطرب لتلاوته؟ لا، إنما لابد من امتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. الإيمان بمتشابه، العمل بمحكمه. هل إحنا بنؤمن بالمتشابه ولا بنتأول هذا المتشابه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تقول القرآن نازل ما فهمش معناه؟ كيف هو نازل بلسان عربي مبين؟ أنت ممكن لا تعرف كيف الصفات لله عز وجل، إنما المعنى الذي يعرفه العرب، إذا قال يد أو قال عين أو قال استوى أو قال نزل، فهذه المعاني معروفة، لكن الكيف لا نعرفه. نفرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيف. تفويض المعنى ليس من هدي السلف، المعنى معروف، وإلا القرآن بطلاسم لا نفهمه. إنما الصفة الكيف لا نعرف كيف الصفة، لماذا؟ لأننا لم نرى الموصوف، لم نرى الموصوف، والذي لم يرى الموصوف لا يمكن أن يكيف صفاته. يا فلان قل لي، تعرف الدكتور عمر؟ أسمع عنه. هل رأيته؟ لا للأسف لم أره. صفه لي. تقف متعجبا. صفه لي. أقول لك لم أره. تقول صفه لي. ما دمت لم أره لا أصفه، وأنا مخلوق وهو مخلوق. لكن إن سأله فقال أتعرفه؟ قال نعم. رأيته؟ قال نعم. طيب صفه لي، بما إنك رأيته تصفه. لا دكتور عمر. نعم. طيب ما في أكثر من دكتور عمر مثلا؟ أنا كان يقولوا للدكتور عمر مثلا أحيانا بعض الناس بدل ما يقولوا الدكتور عمر بن عبد العزيز يقولوا الدكتور عمر عبد الرحمن. أبص تلاقي أمن الدولة بيستدعيني يقول لي تعالى يا جماعة ده الدكتور عمر بن عبد الرحمن في أمريكا ومسجون وأنا هنا في مصر. بعدين دكتور عمر عبد الرحمن رجل كفيف وأنا مبصر. وبعدين فارق السن وبعدين فارق العلم وأشياء كثيرة. طيب يا أخي يقول ده عمر عبد الرحمن وده عمر عبد العزيز، ده ممكن يكون اسمه عمر عبد العزيز برضه ودكتور. لذلك كان في بعض القضايا ودكتور اسمه الدكتور عمر عبد العزيز نازل في تنظيم الوعد، وأنا كنت أيامها في موريتانيا وتلامذتي في الجمعية الشرعية. دكتور عمر اعتقل، دكتور عمر مسافر بنغلاديش. قول له والله اسمه موجود في قائمة التنظيم الوعد اهو، شيخ نشأت أحمد محمد وبعديها عمر عبد العزيز. طب ده تشابه أسماء، لدرجة أنا نزلت عشان أقدم على الأستاذية تلامذتي يسلموا علي حضرتك الدكتور عمر. قول له آه لم أتأكد. قول له والله يعني مش عارف يعني أتأكد إزاي يعني. لا بس إحنا قرينا أن أنت اعتقلت. أيوة عم تشابه أسماء. كان نفس الشيخ عمر عبد العزيز ده الدكتور الصيدلي كان ينزل له إعلان على أنه بيدي محاضرة في شبرا أو محاضرة في عين شمس وأنا محاضرتي في الجلاء أو في الفتح في المعادي. نسأل النهاردة أنت في الجلاء ولا في عين شمس؟ النهاردة أنت في المعادي ولا في شبرا؟ أخوانا ما تعرفين درس الأسبوع ثابت يعني. لا والله صارينا إعلان أنه فلان دكتور عمر عبد العزيز في عين شمس. ولا ده يمكن يكون تشابه اسمه. وفعلا لغاية لما قابلت هذا الشيخ الدكتور الصيدلي عمر عبد العزيز كان أحد تلامذة الدكتور محمد عبد المقصود، فقلت له أنت اللي بتعمل معايا أفلة. فمحل الشاهد أنه يعني إذا رأيته تصفه، لم تره لا تستطيع أن تصفه. لذلك اللي رأى الدكتور عمر يعني لما أقول له مثلا الدكتور عمر الدكتور عمر الدكتور دكها صيدلي وده الدكتور أزهري، والدكتور عمر عبد العزيز ده كان عنده شلل أطفال، والدكتور عمر اللي احنا نعرفه لا ما عنده شلل أطفال وأبيضاني أبيض البشرة وملون العينين وممتلئ. أيوة أنت كده أيوة هو ده الدكتور عمر احنا نعرفه أيوة. إذن المسألة معرفة كيف الصفة بعد الرؤية. أما رؤية الله عز وجل لا يراه أحد منا في الدنيا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا في الدنيا. لا في الدنيا لا، إنما في الآخرة ربنا يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله أن يجعلنا منها. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة رؤية الله تعالى. فمحل الشاهد الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، تحتاج إلى نحن نؤمن بالمتشابه. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، نؤمن بالمتشابه ونعمل بالمحكم. يتلونه حق تلاوته لا يكون مجرد قراءة. قال الله عن أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد تلاوة والسلام. فيبدو هذه الأمة تليت بداء الأمم السابقة، حذت حذوهم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، ولما دخلوا جحر ضب سبقوهم إليه. فالله المستعان عليه التكلان. وبهذا نكون إن شاء الله قد أتينا إلى تفسير هذه الآية الكريمة، لعله وضح معناها. ويبقى ما بعدها، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هاتان الآيتان بينهما وبين آيتين سابقتين مزيد التشابه، ومع ذلك نذكر ما بينهم من وجوه شبه وما بينهم من وجوه افتراق، وهذا موضوع المحاضرة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.